من أهل الجنة.
وأيضا في هذا الحديث أيضا
طبعا وهو من شهود لهم بالجنة.
نعم يا شيخ.
والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعلم ما قال: عل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
نعم
فهم مغفور لهم ومن أهل الجنة، فضلا عن أنه كما ذكرت أنت يا دكتور بشر بالجنة.
نعم شيخ.
طيب، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الغمر بالفتح على الغين والتسكين على الميم. أنا بهتم جدا بهذه الأمور لأنها مضبوطة في معظم الكتب، يعني ضبط غير صحيح. فعشان أبنائنا وعشان اللي بيصعدوا المنابر وكده يبقى الضبط صحيح معهم يعني إن شاء الله.
طب قصة سريع ممكن سريعا.
حاضر حاضر على رأسي. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الغمر فلم يلقوا كيدا. إيه الغمر الأول يا دكتور؟ هي تنطق الغمر وتنطق الغمرة، سرية الغمرة وسرية الغمر. والغمر والغمرة منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازله، وهو فصل بين تهامة ونجد. يعني يعتبر بين واقع بين تهامة وبين نجد. موقع يا دكتور.
نعم.
مكان يسمى بهذا الاسم. قيل غمرة من أعمال المدينة، ده قلت تاني بقى. قيل أنها من أعمال المدينة، بعد ما كنا بنقول هنا إن هي إيه؟
بين تهامة ونجد
من مناهل مكة. لا، هنا من أعمال المدينة على طريق نجد. أغزاها النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن، يعني أرسل عكاشة بن محصن حتى يغزوها.
نعم.
في 40 رجلا يا دكتور، يعني أرسله في 40 رجلا وأمره بغزوها. فذهبوا إلى الغمر فلم يعلم القوم بمجيئه، يعني بوصوله، ونزل على مياههم وأرسل عيونهم فعرفوا مكان ماشيتهم فغزاها فوجد 200 بعير فساقها إلى المدينة.
نعم.
دي في السيارة طبعا 1307 رواية صحيحة.
نعم شيخنا.
طيب، فهذا باختصر جدا عن هذه. بس ربما يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رجلا في 40 على مكان ما فيفجأ أهل المكان فيستولي مثلا على ماشيتهم وعلى أموالهم، ثم يقال إن هذا هو الإسلام. لابد للناس أن يفهموا، لابد للناس أن يفهموا أن هؤلاء كانوا مشاقين لله ولرسوله،
كانوا محاربين يعني لم يبدأهم بالدعوة لأن كان في حرب.
ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام.
نعم.
لكن حينما تقرأ هذه الرواية لا تقرأ على أنها فجائية فجاءوا النبي بذلك، ولكن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم بقوا على شركهم وأصروا على ذلك. ومعنى أصروا على ذلك يعني أصروا على مواجهة من يرسله، من يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
نعم.
بمعنى أنه لابد من المواجهة. وبما أن الحرب خرعة يا دكتور فأنا أفجأك في أي وقت.
نعم.
ليه؟ لأن بيني وبينك حرب.
نعم.
ليس بيني وبينك عهد ولا بيني وبينك أمان.
نعم.
ولذلك فاجأهم، ولبقول السبب على أساس أبنائنا مع احترام ما بيقروا للمستشرقين أو للعيال إلا دينيين ياخذوا مثل هذه الأمور ويعلقوا عليها تعليقا.
فلابد من هذه التقسيمة الجميلة التي فضلت قلتها والتفصيل فيها. نعم.
تمام يا فضل الدكتور.
نعم شيخنا حبيبي.
وقد أبلى عكاشة أو عكاشة فضلت الدكتور يوم بدر بلاء حسنا. فيه رواية مشهورة عنه يا دكتور لابد برضو من تصويبها والتصحيح. إن سيف انكسر في يوم إيه؟ بدر. إنه بيقاتل في بدر انكسر سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا.
نعم.
يعني خدت بالك إزاي؟
عصا صغيرة للجدل.
العصاية. نعم. بتاع النخيل. نعم. خدت بالك عصاية كده. فأقول لك فتحولت سيفا حقيقيا فأخذ يقاتل بها وحتى عز الله جل وعلا ونصره وأنه حافظ عليها وكيت إلى آخر هذه الأمور إلى آخر. لا،
الرواية غير صحيح.
فضلت الدكتور
غير صحيح.
طبعا ذكرها ابن هشام في 1637 وقال لك انه شهد المشاهد كلها بهذا السيف، لكن خذها من فضلت الدكتور ليس لها سند يثبت البتة.
نعم.
بدون سند، ما لها سند عشان اقول حتى سندها ضعيف. لا.
نعم.
ده بدون سند. وساق ابن كثير في سيرة وغيرهم وغيرهم، لكن البيهقي روى هذه أيضا من طريق الواقدي وإسناد الواقدي تالف.
نعم.
يبقى هنا بالنسبة للناس اللي نعتمد عليهم
لا سند،
ما فيش سند. وبالنسبة للسند الموجود عند الواقدي ده تالف.
نعم.
معايا دكتور؟
نعم.
طيب طيب، حدث عنه جل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العظماء زي ابن عباس وزي زي أبي هريرة وغيرهم.
نعم.
روى عنه.
نعم.
بالنسبة للمناقب هي كثيرة يا فضلت الدكتور.
نعم. نعم.
ويكفي
نعرج عليها
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبقك بها
عكاشة. نعم.
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن 70,000.
نعم.
الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
أسأل الله أن نكون أنا وفضيلتك والمشاهدين الكرام منهم.
الله ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبقك بها. خدت بالك لماذا؟ لأن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم, وعبر به النبي بلفظه, لكن المعنى من عند الله جل وعلا أن عكاشة من هؤلاء.
نعم يا سيدي.
ولذلك من الله عليه بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله منهم, وهذا
نعم.
توفيق.
نعم.
والموفق من وفقه الله
جل
كان ممكن غيره يطلب ذلك, لكن التوفيق من الله جل وعلا.
إذن في مسائل الخيرات لعلنا نتعلم من هذه القصة أن الإنسان يقتنص مثل هذه الفرص,
أحسن.
لا
أحسن.
يتوقف في عمل خير في كذا,
تماماً.
يسابق إلى الخيرات.
ولذلك حتى بالنسبة للخطاب القرآني كله تراه منافسة, مسابقة, مسارعة.
نعم.
مع زي
نعم.
ليه؟ لأن الخير لا يتم البطء فيه على الإطلاق. عل أمرا أن يفوتك فتندم عليه الزمن.
نعم.
وربما فاتتك منقبة عظيمة جدا بسبب التردد.
نعم شيخ.
معي؟
نعم.
طيب بالنسبة بقى للاستشهاد يا فضيلة الدكتور, كان خالد ابن الوليد قد جهز هذا الرجل لعكاشة مع صديق له وحبيب له اسمه ثابت ابن أكرم الأنصاري.
نعم.
على فكرة ثابت ابن أكرم الأنصاري كان قريب الشبه بعكاشة في فعاله وفي خصاله, وكان من الصالحين جدا, حتى أن ناس كانوا يعدون الاثنين أمة دولة, كأن الاثنين أمة. معي فضيلة الدكتور؟
مع فضيلة.
المهم أرسلهما خالد بن الوليد طليعا مين للي كان يدعى النبوة, طليحة
الأسدي
ابن خالد الأسدي. تتبالى حضرتك زي
نعم.
ولذلك خرج هو وأخوه اللي هو طليحة. طليحة معروف أنه كان قوي جدا يعني في البنية وفي الجسم, حتى أنه في القادسية لما احتاج المسلمون إلى أن يعرفوا خطة هؤلاء القوم بعد إذ أسلم وحسن إسلامه, ما كان منه إلا أن دخل بسيفين فشق جيش الفرس بأسره, ثم خطف فارسا يعني من قوادهم, ثم أتى به إلى المسلمين. معايا مولانا؟
نعم شيخ.
فسبحان الله ممكن يبقى شائي وبعد كده تلاقي تجد من الصالحين.
نعم.
فالمهم أن طلحة وأخاه لما أمسك بعكاشة وبثابت ابن أكرم قتلهما. مع الزي
نعم.
فكانت هذه بمثابة شهادة
نعم.
للإثنين.
ولعله يعني عوض ذلك بإسلامه وحسن إسلامه وما فعله في القادسية.
وعن أم قيس دكتور معلش بنت محسن قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكاشة ابن 44 سنة, وقيل قتل بعد ذلك بسنة ببزاخة. بزاخة يا دكتور ماء لبني أسد, كانت فيه الواقع العظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليحة ابن خالد الخويلد. هو قال خالد وخويلد
نعم.
لكن هي مضبوطة عند الكل ومذكورة خويلد الأسدي.
لا خلاف بين
الروايتين, خلاف أبي بكر الصديق بس كان استشهاده في سنة 12 هجرية
في السنة, نما ما فيش خلاف أنه طليحة كان السبب فيه.
طب ديك الشكر بقى بما أننا ذكرنا استشهاده كان من أجمل الرجال, لأن ممكن الناس تظن كلمة عكاشة على أساس اللفظ كده يعني نرى فيه إحنا كمصريين يعني شوية زي ما قلوك الكعة. لا عكاشة أو عكاشة ده اسم مدارج عند العرب. عكاشة كان من أجمل الرجال قاطبة في العرب. ولذلك صحيح أنه لما قتل قالوا قتل رجل من أهل الجنة آتاه الله سمتا عظيما.
نعم يا سيدي. هل نأخذ كلمة يعني تعريج بسيط شيخنا تذكر المشاهدين ولي بارك الله فيك عن المسارعة في الخيرات, وأننا أيضا لا نيأس من إسلام أحد ولو كان رأسا في الكفر؟
شوف يا دكتور, على المسلم أن يسارع في الخير أيا كان, لكن بضابط أن يكون الأمر خيرا, لأنه ربما يظن الإنسان أن الأمر خير ولا يكون كذلك على الإطلاق, بدليل إذا ما كان أمام فتنة ولا يستطيع أن يميز حقا فيها أو باطلا, ربما ساقط العواطف والمشاعر على أن الأمر حق فيقول إني أعجل وإني أسارع,
فالأفضل أن يمكث
في مكان, فحينئذ يقتل, فربما يكون سبحان الله قتل نفسه أو يكون كالخوارج أو ما شابه ذلك أو كالبغاة. ولذلك الأمور التي فيها دخن أو دخل لا يسارع فيها على الإطلاق, بل يعود فيها إلى أهل العلم من الربانيين من المتخصصين. لكن بالنسبة إلى المسارعة إلى الأعمال الخير زي صلة الأرحام يا دكتور, زي الأمر المعروف والنهي عن المنكر, زي مساعدة المساكين, زي مساعدة الأرامل, زي مساعدة الكيت, زي مثلا الدعاء والذي يمتلكه كل إنسان على ظهر الكوكب الأرضي, زي الصدقات يا دكتور, زي النفقة, زي إلى آخر هذه الأمور, زي الحج, زي العمرة, زي الإتيان بالقربات والنوافل, لا يسارع ويعجل لأنه لا يدري ربما خرج النفس وما عاد.
نعم.
وإن خرج النفس وهو في عمل هذا الخير فإنه مأجور وكتب له الأجر, لأن النية في الإصلاح معناه قصد شيء مقترن بفعله فقد أخذ الأجر كله.
نعم شيخنا بارك الله فيك. بإذن الله احنا نذكر مشاهدينا الكرام بأن هذه الحلقات هي رؤوس أقلام للتعرف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الذين قد لا يعرفهم كثير من الناس، ولكنهم عند رب الناس معروفين ومشهورين، وكذلك عند العلماء والمتخصصين. نلتقي معكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. صحبة فضلا فنعم الحب وكب مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو عسى بغنى. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي. نرحب بكم مرة أخرى، ونحن الآن نتكلم عن الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني، ونحن في صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغلول.
حياك الله فضيلة الدكتور.
الله يحفظك ويبارك فيك. أبو ثعلبة الخشني يا دكتور ليس مشهورا أبدا عند كثير من الناس، هل تعرفنا به؟ الله يحفظك.
يعني الحمد لله وكفى سلام على عباد الذين اصطفى، ربما إذا ذكرت اسمه يتعجب الناس وهل هناك صحابي بهذا الاسم، رغم أن الصحابي جليل ومن السابقين السباقين
إن شاء الله،
وله من المناقب ما له، وكان مشهورا جدا معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل يعني كان صاحب دعوة مستجابة. أضف هذه لأن هذه النقطة لم يتميز بها مع احترام كثيرون، أو لم يختص بها كثيرون.
نعم شيخ.
فالرجل له من المناقب الكثير، وحتى بالنسبة لوفاته كانت دعوة واستجيبت بإذن الله جل وعلا. خلاص المسألة عشان يبقى المشاهدين
عارف على نسبه أولا،
عارفين نقول لهم هو اسمه أبو ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة الخشني بمعنى الضم على الخاء والفتح على الشين. هو صحابي جليل.
الخشني منسوب لبلدة معينة ولا
لا؟ اسم اسم. شوف انت عارف عرب قديما الله يبارك فيك، كان الواحد منهم يسمي مع احترام اذا قيل له اتاك مولود وراى شيئا في الباديه يسميه باسمه، باي اسم، حمار مثلا يقول سميه حمار، واحنا عندنا من كذا
كانوا
وجحش عندنا.
نعم احيانا يسمون اولادهم لاعدائهم ويسمون غلمانهم لضيوفهم.
لا ده انا عايز ابين حتى يعني ما يتاثرون به مع احترام في بيئتهم. عندنا في حمار، عندنا في جحش، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
حتى العرب بالنسبه لليوم، بالنسبه لهم بعد هذا التقدم الكبير جدا، تجد اسماء يعني مع احترامي
ماشي حافي للنهار مش عارف اسماء كده.
فأبو ثعلبة متفق على كنيته، أما بالنسبة للإسم يا دكتور فمختلف في اسمه. يعني قيل هو جرهم ابن ناشم، قيل هو جرهم ابن ناشم، وقيل هو جرثوم ابن لاشر، وقيل هو جرثوم ابن عمرو، وقال البخاري اسمه مجرهم، وقيل اسمه يعني لاشومة، وقيل لاشق ابن جرهم، قال الذهبي ولا يكاد يعرف الصحابي الجليل هذا إلا بكنيته.
الكنية أشهر بكثير من الاسم
تماما.
طب الموطن فضلت الدكتور الله يحفظك.
شوف يا فضل الدكتور، قال الدارقطني وغيره هو من أهل بيعة الرضوان، هو من أهل بيعة الرضوان، وأسهب له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه، وأخوه مشهور جدا عمرو بن جرهم. أخوه عمرو بن جرهم. ولذلك إحنا نفهم كده إنه هو يبقى ابن جرهم. خدت بال حضرتك؟ أبو ثعلبة الخشني ابن جرهم. خدت بال حضرتك إزاي؟ أسلم أخوه أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المناقب يا فضيلة الدكتور، هذا الرجل له مناقب وكان مستجاب الدعوة كما ذكرته لفضيلتك، عن أبي قلابة، وصواب قلابة وليست قلابة ولا قلابة كما هي مضبوطة. عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام، اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام،
ولما يفتح الشام بعد
ولم يفتح بعد.
نعم.
ولذلك شوف هنا بقى، شوف لم يظهر عليها النبي حينئذ يا فضيلة الدكتور، ولم يكن النبي كان قد خرج من الجزيرة العربية، بل لم يكن قد خرج من مدينة من المدينة وما حواليها وكذا بالنسبة للمكان يعني. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا بعد نظرته إلى الصحابة ألا تسمعون هذا؟ ألا تسمعون هذا؟ زي واحد أنت بتعد وعد دلوقتي لكذا مع احترام، واحد يقول لك طيب بما أنك هتفتح البلدان دي أدي لي كذا في الاتحاد الأوروبي، قلت له خرجت ولا رحت ولا عملت أي شيء على الإطلاق.
أو واحد مثلا اسمح لي أن أنا أعبر بهذا الأمر، أن احنا طبعا دعاة سلام كما تعلمنا من فضيلتك طبعاً. وقبل ذلك تعلمنا من ديننا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. واحد الآن مثلا يقول والله البيت الأبيض مثلا يعني مثلا في ميلان، يا ريت تظبطوا الحتة دي عشان نعمل فيها مأذنة لعل الله عز وجل يفتح الإسلام إلى هناك.
لا
هذا بالمعنى
مثلا،
هذا المعنى مثلا الذي نقصد.
أنا كنت بعطيك إيه، انت رايح للاتحاد الاوروبي هتسكن هناك وتقيم هناك، لان انا مع الخل بهذا مع احترامي، مش مع الخل انا بريء كيت والفهم واسقاطه، لا ورايح هناك فبقولك ايه، انا عايزك تبني لي بيت في مدينه كذا في فيزبادن مثلا في المانيا وجنبه مسجد. ليه؟ لان انا هبيع هنا وهاجي اشتري معاك واعيش هناك وكذا،
والبلد تبقى اسلاميه وستحكم
بالاسلام مثلا يعني. طيب تعال معايا بعد كده، النبي طبعا النبي لا يتعجب تعجبا يندهش له لأنه فوق مع احترامي
يعني،
لا لكن بالوحي معلوم.
نعم نعم.
لكن يعطي التعجب الذي يكون في صدور الصحابة.
نعم.
فيقول ألا تسمعون،
يستثير دهشة الصحابة وانتباههم.
هي دي وإلا لما النبي لما كسر الصخرة الله يبارك فيك في الخندق.
صحيح.
ما كان أخبرهم بكذا.
صحيح.
ولذلك قال ألا تسمعون ما يقول هذا، فقال أبو ثعلبة، شو أبو ثعلبة يقول إيه؟ يحلف، لا يحلف والذي نفسي بيده لنظهرن عليها.
ما شاء الله. ما شاء
عارف ايه يا دكتور بقى؟
نعم.
لو اقسم على الله
لأبره،
لأبره هو ده من هؤلاء.
نعم.
ولذلك شوف ده يقسم في وجود النبي. انت ما تقسمش في وجود النبي ولا تتكلم عن شيء غيبي في وجود النبي. لا ربنا يخليه يفعل هذا.
نعم.
فيقول له ايه؟ والذي نفسي بيده لنظهرن عليها. يوم النبي يعمل ايه بقى؟ فكتب له بها. يوم النبي يكتب له،
يمضي له هذا الامر مع ان لسه ما زالوا في حدود
المدينه. خدت بالك احنا طبعا نحن في المصنف بسند صحيح.
نعم.
طيب وعن اسماعيل بن عبيد لا قال بين ابو ثعلبه الخشني وكعب جالسين اذ قال ابو ثعلبه يا ابا اسحاق ما من عبد تفرغ لعباده الله جل وعلا الا كفاه الله مؤونه الدنيا، مؤونه الدنيا. الدنيا. قال كعب فإن في كتاب الله المنزل من جعل الهموم هما واحدا فجعله في طاعة الله كفاه الله ما همه وإيه وضمن السماوات والأرض، فكان يرزق الله على عمله وعمله لنفسه.
نعم.
وفي رواية فكان يرزقه على فكان رزقه على الله وعمله لنفس. رزق على ربنا وانت العمل بتاعك فين؟
نعم.
لنفس. ومن فرق همومه فجعل في كل واد هما لم يبال الله في أيها هلك. خلي بالك ده بين كعب وبين مين؟ ها؟
وبين أبو ثعلب.
الصحابي أبو ثعلب. أبو ثعلب صاحب دعوة مستجابة لكنه فقيه وفاهم، وكعب على علم بالأخبار وبالسير وبالتواريخ وبالأحداث، ولذلك يلتقط هذا الخيط من ذاك ويلتقط ذاك،
وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
معاك.
نعم شيخنا.
ولذلك هذا هو الفهم. هذا هو الفهم. قال الذهبي معقبا من التفرغ للعبادة السعي في السبب ولا سيما لمن له عيال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يمينه. والحديث طبعا معروف إنه حديث صحيح. طيب واحد يذكر لي ليه بنذكر ذلك؟ الزاب يعقب فيقول أما من يعجز عن السبب لضعف أو لقلة حيلة فقد جعل الله له حظا في الزكاة. ليه ذكرنا دي؟ عشان نبين أن الصحابة يا جماعة كانوا يجمعون ما بين الفهم وما بين العلم
والعمل.
وما بين العمل. لم يكونوا متوكلين على الإطلاق بل كانوا متوكلين، لم يدعوا الأسباب على الإطلاق بل كانوا يأخذون بالأسباب.
نعم.
ما كان الواحد منهم يظن أنه على فهم بل كان يشترك مع أخيه حتى أنه ربما كان عند الآخر شيء لم يكن عنده.
نعم.
فيلتقي الفهمان وفي النهاية الكل يعود إلى النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
باقي دقائق شيخنا لو في
طيب الوفاة.
نعم.
عن أبي الزهرية قال، ودي عجيبة بقى يا دكتور.
نعم.
حتى نعلم أن الرجل مجاب الدعوة.
نعم.
وأنه صاحب دعوة مستجابة. هو أبو ثعلبة الخشني كان لما يشوف واحد وبيموت كده دكتور والروح كده تبلغ الحلقوم وتبقى فيه الصعوبة والجهد وبعدين العرق من الجبين يخاف منها، يخاف. فكان يقول
هي السكرات يعني.
فكان يسماها خنقة. خنقة اللي هي سكرات الموت.
نعم.
يسماها خنقة.
نعم.
فهنا ده جالس معاه لابو الإيه؟ اللهم إني أسألك ألا تخنقني كما أراهم يخنقون.
يعني كأنه يدعو الآن اللهم لا تجعلني أعاني سكرات الموت.
أي بالضبط كده. يعني أنا يعني اقبضني عليك سهلا ميسورا.
نعم يا سيدي.
رغم أن سكرات الموت هي برضو كفارة لذنوب بالنسبة للمؤمنين.
نعم.
لكن الرجل يخشى من هذه ورجل على صلاح وعلى طاعة ومستجاب الدعوة. فيقول إيه؟ اللهم لا تخنقني كما أراهم يخنقون. المهم هو كان لا يدع قيام الليل في وسط داره. فقام يقوم الليل وكان زوجته متعود على كده وبنته. فلما قام يقوم الليل يعني من طول القيام نامت زوجته ونامت ابنته. فرأت ابنته رأت فين بقى؟ في المنام أن أباها قد مات. قامت أيمة أمها أين أبي؟ قالت في مصلاها. ما أنت عارفة بيقيم الليل لغاية الفجر في مصلاها يقوم الليل. قالت رأيت كذا. فقامت الأم مع البنت قالت في مصلى ما هو بصلي اهو وساجد. فحركته فإذا هو لا يتحرك
رضي الله تعالى عنه
وقد مات.
نعم يا سيدي. إذن أخذنا من قصة الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني أنه مستجاب الدعوة. أيوة. كذا لما في حدث في الشام ما قاله
تمام.
الشام وفتح الله عز وجل على المسلمين بلاد الشام
تمام.
وكانوا ما زالوا في المدينة وكذلك في قصة تمام. وفاته وكذلك في فهمه وفقهه في مسألة أن الإنسان يجعل همه هما واحدا
تمام.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل همنا الوحيد هو نصرة ديننا بإذن الله تبارك الله وتعالى. جزاك الله الجزاء الأوفى يا فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي على هذه المعلومات الطيبة التي علمتنا فيها الكثير من قصة الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي والصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني. وأنتم أيضا بارك الله فيكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الصحب مقاما دونه السحب فأنتم أنجم زهو بكم يستعشد الرب وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذب صحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والكبر مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو عسى برنامج فيه جواد القول لنا